الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. قال رحمه الله: ذكر الله أربع مراتب للإحسان. المرتبة العليا النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منا ولا أذى، ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور المسلم والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئا وغير ذلك من أقوال المعروف. والثالث الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل، وهذا أفضل من الرابعة وخير منها، وهي التي يتبع المصدق الأذى للمعطي لأنه كدر إحسانه وفعل خيرا وشرا. فالخير المحض وإن كان مفضولا خير من الخير الذي يخالطه شر، خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان فاضلا. وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم والحمق والجهل. والله قال تعالى غني، قال عن صدقاتهم وعن جميع عباده. حليم قال مع كمال غناه وسعة عطاياه، يحلم عن العاصين وليعاجلهم بالعقوبة. ثم نهى أشد النهي عن المن والأذى وضرب لذلك مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. قال: ضرب الله في هذه الآيات ثلاثة أمثلة للمنفق ابتغاء وجهه لم يتبع نفقته منا ولا أذى، ولمن أتبعها منا وأذى، وللمرائي. فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص التام ابتغاء مرضات الله وتثبيت من أنفسهم، أي ينفقون وهم ثابتون على وجه السماحة والصدق. فمثل هذا العمل كمثل جنة بربوة وهو المكان المرتفع لأنه يتبين للرياح والشمس والماء فيها غزير، فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير حصل لها طل كاف لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها وازدهارها وإثمارها. ولهذا آتت أكلها ضعفين أي متضاعفة. وهذه الجنة التي على هذا الوصف هي أعلى ما يطلبه الناس، فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل. وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته منا وأذى أو عمل عملا فأتى بمبطل لذلك العمل، فهذا مثال صاحب هذه الجنة لكن سلط عليها إعصار وهو الريح الشديدة فيه نار فاحترقت وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبر. فهذه الحال من أفضع الأحوال، ولهذا صدر هذا المثل بقوله: أيود أحدكم إلى آخرها بالاستفهام المتكرر عند المخاطبين فضاعته. فإن تلفها دفعة واحدة بعد زهي أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى ثم حصول هذه الفاجعة، وصاحبها كبير قد ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى. فصار صاحب هذا المثل الذي عمل لله ثم أبطل عمله بمناف له يشبه حال صاحب الجنة التي جرى عليها ما جرى حين اشتد ضرورته إليها. المثل الثالث الذي يرائي الناس ليس معه إيمان بالله ولا إحسان لثوابه، حيث شبه قلبه بالصفوان والحجر الأملس عليه تراب يظن الراي أنه إذا أصاب المطر أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة، ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب ما عليه من التراب وتركه صلدا. وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه إيمان بل هو قاس لا يلين ولا يخشع، فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه ولا غاية لها تنتهي إليه، بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه، والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع، والأول مقبول مضاعف لوجود شرطه الذي هو الإيمان والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين، فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يقول الله عز وجل: قولا معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وقبل ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى شأن المتصدق الذي تصدق وهو يبتغي في سبيل الله عز وجل ويبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، أن ما أنفقه كحبة، وهذه الحبة أنبت السبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ثم حذر سبحانه وتعالى من ينفق، ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الأجر والثواب يناله الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله عز وجل ولا يبطلونها بالمن والأذى. وبعد ذلك بين سبحانه وتعالى أن القول المعروف والمغفرة أفضل من الصدقة التي يتبعها أذى، فقال سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعه أذى والله غني حليم. فالقول المعروف هو الذي تعرفه القلوب ولا تنكره، والمغفرة التجاوز عن إساءة المسيء، هذا خير من الصدقة التي يتبعها أذى. والقول المعروف إحسان بالقول، والمغفرة إحسان بترك العقوبة، وهما إحسانان ويدخلان في الصدقة. فالصدقة قد تكون بالمال وقد تكون بغير المال، وكل معروف صدقة كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فالقول المعروف صدقة، والتجاوز عن إساءة المسيء صدقة، فهما صدقتان مقبولتان عند الله عز وجل، خير من صدقة يتبعه أذى، خير من صدقة مالية يتبعها أذى، لأن الصدقة المالية التي يتبعها أذى صدقة باطلة فاسدة، وصدقتان مقبولتان أفضل من صدقة فاسدة. فكون الشخص يتصدق على المسكين بالقول المعروف والمغفرة أفضل من أن تتصدق عليه بالمال ثم يفسد بالمال بالصدقة الفاسدة، يتصدق بالمال ثم يفسد صدقته بالمن والأذى. فقال سبحانه وتعالى: قول معروف ومغفرة، ويدخل في القول المعروف رد المسكين بالكلام الحسن، فكون ترد المسكين بالكلام الحسن أسأل الله عز وجل أن يرزقك الرزق الطيب ليس عندي الآن ما أعطيك، وإن يسر الله سوف أعطيك، وأسأل الله أن يفرج عنك، وغير ذلك من الكلام الحسن. وهكذا المغفرة يدخل في ذلك التجاوز عن المسكين إذا ما أساء، فإن كثيرا من المساكين يطلب فإن أعطيته شكر، وإن منعته سب ولعن وتكلم بالكلام القبيح السيء. فكونك تتكلم معه بالكلام الحسن ولا تعطيه المال، وإن أساء إليك بالقول عفوت عنه وتجاوزت عنه ولم تسعى بعقوبته، هذا أفضل من أن تتصدق عليه ثم تؤذيه. نعم، أفضل من أن تصدق عليه ثم تؤذيه، فهذه المرتبة أفضل من مرتبة المتصدق المؤذي والمنان، والمرتبة السابقة أعلى وهي مرتبة المتصدق في مرضات الله عز وجل من غير من ولا أذى. فالمتصدق في سبيل في مرضات الله عز وجل من غير من ولا أذى، هذه مرتبة أرفع. المرتبة الثانية أنك لا تتصدق بصدقة فيها من وأذى، وإنما تتكلم مع المسكين بالكلام الحسن بالكلام المعروف، وإن أساء إليك تجاوزت عنه فتصدق عليه بالقول الحسن وبترك العقوبة. هذه المرتبة هي المرتبة الثانية وهي أفضل من الصدقة التي يتبعها الأذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وختم الله عز وجل هذه الآية بقوله والله غني حليم. فالصدقات التي يتصدق بها العبد في مرضات الله عز وجل في سبيل الله ليس المعنى أن الله عز وجل يحتاج إليها، فالله سبحانه وتعالى هو الغني الغناء المطلق، وهو غني لذاته، والعباد هم الفقراء الفقر الذاتي. فالله هو الغني والعباد هم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالمتصدق بالصدقة إنما ينفع نفسه ويدخر لنفسه، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق، فيقبل الله عز وجل تلك الصدقة لا لحاجته تعالى عن ذلك علوا كبيرا، وإنما لينمي تلك الصدقة لصاحبها حتى تصل إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا تقبل الله بيده، ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه وأي فرسه الصغير حتى تصير كالجبل. فالله عز وجل أمرنا بالصدقة ليحسن إلينا وليجازينا الجزاء الأوفر، وإلا فإنه غني عن صدقاتنا. والله سبحانه وتعالى مع غناه فهو حليم، يتجاوز عن إساءة المسيئين، فهو يتجاوز عن إساءة المسيئين مع غناه، وهذا كمال فوق الكمال المأخوذ من صفة الحلم، اجتماع الغني والحليم يدلنا على كمال آخر، وهو أن الله عز وجل يحلم ويصفح مع غناه. وذلك أن العبد قد يحصل منه الحلم والصفح والسبب في ذلك الحاجة، السبب في ذلك الحاجة، فيصبر على من يسيء إليه لأنه يحتاج إليه، يحتاج إليه ويخشى أنه إن لم يصبر عليه منعه عطاءه، فيصبر على سبه وعلى شتمه وعلى أذيته لأنه يحتاج إليه، وفقير إلى ذلك، وفقير يحتاج إلى ذلك المخلوق الذي يعطيه شيئا من العطاء. فيحلم عنه ويصفح لحاجته. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني عن الخلق، والفرق والخلق هم المحتاجون الفقراء إليه، ومع هذا يحلم ويصفح عن عباده مع غناه وعدم حاجته إليهم. وهذا كمال فوق الكمال المأخوذ من اسم الغني ومن اسم الحليم، فاجتماع هذين الاسمين يدلان على كمال آخر. والله غني حليم، وقال بعض العلماء أيضا هذه العام قول الله عز وجل والله غني حليم يدل على معنى آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق، وهو الغني الذي يعطي العطاء الكثير، فهو غني ويعطي العطاء الكثير. وهذا العطاء الذي يعطيه الله عز وجل للعباد دليل على غناه، فسعة العطاء تدل على الغنى. وما بكم من نعمة فمن الله، والعباد يتقلبون في نعم الله عز وجل في ليلهم وفي نهارهم، وهذا يدل على سعة غنى الله عز وجل. ومع هذا مع سعة غناه وسعة عطائه فهو حليم عن عباده إذا أساءوا، فكيف بك أيها المنفق تعطي العطاء اليسير وتؤذي بالمن والأذى، وربك الغني يعطي العطاء الكثير الذي لا مثيل له، ومع هذا يتجاوز عن العباد ويحلم عن العباد، وأنت أيها المخلوق تعطي العطاء اليسير القليل ثم تؤذي في عطائك مع قلته. فقال الله عز وجل قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وقال بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وفي هذه الآية يحذر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يبطلوا صدقاتهم بالمن والأذى، فدل ذلك على أن المن والأذى من مبطلات الصدقة، والأمر كذلك، وفيه على أن السيئة قد تبطل الحسنة، فإن سيئة المن والأذى مبطلة لحسنة الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ولا يشترط في المن والأذى المقارنة، وقد سبق الكلام على ذلك فيما مضى، وأن المن والأذى وإن قارن الصدقة أو تأخر إن قارن التصدق أو تأخر عن التصدق فيبطلان الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ثم ضرب الله عز وجل مثلا للذي ينفق ويمن ويؤذي، وأنه نعم كما سيأتي معنا كالذي كالصفوان الذي عليه تراب. قال يا أيها الذين لا تبطلوا صدقاتكم أو كالمرائي، أنه كالمرائي الذي ينفق ويبطل صدقته بالرياء، الذي يتصدق ويمن ويؤذي في صدقته، مثله كمثل الذي كالمرائي الذي يتصدق ويبطل صدقته بالرياء. فالرياء مبطل للصدقة، غير أن الرياء يبطل الصدقة إذا قارنها، إذا رأى فيها، وقارنها. أما الرياء بعد الصدقة فإنه لا يبطل الصدقة. فالرياء المبطل للصدقة والذي يبطل العمل ما كان مقارنا له. أما المن والأذى فسواء كان مقارنا أو لم يكن مقارنا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله أي مثل هذا المرائي الذي أبطل صدقته بالرياء فمثله كمثل صفوان وهو الحجر الصلب الأملس عليه تراب. هذا الحجر الصلب الأملس عليه تراب فأصابه أي الحجر الأملس الصلب فأصابه وابل وهو المطر الغزير فتركه صلدا أي أملس ليس عليه شيء. فهكذا الذي يتصدق بصدقة ويرائي فيها هذا مثله. فالمتصدق قلبه يشبه الحجر الصلب فقلبه لا يدخل فيه الخير ولا يلين للخير وهو ممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يرجو ثواب الله عز وجل قلبه في غاية القساوة كالحجر الصلب. وتلك وهذا الحجر الصلب عليه تراب فإذا جاء بحبة الصدقة وأراد أن يغرسها في ذلك التراب فإنها لا تنمو. لا تنمو لعدم وجود الإخلاص في قلبه. وتلك الحبة لا تنمو لأن تحت التراب صخر والحبة إذا وضعت في هذا الموضع فإنها لا تنمو. بعكس قلب المؤمن فهو كالأرض اللينة الطيبة إذا وضع حبة في الأرض من وضع حبة في الأرض الطيبة اللينة فإنها تنبت تلك الحبة ويخرج الزرع وتلك الزرعة تخرج 7 سنابل وفي كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. فقلب المؤمن كالأرض الطيبة اللينة المباركة فالحبة تنمو وتتضاعف. وأما قلب هذا المرائي الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر كالصخرة الصلبة التي عليها تراب إن وضعت حبة فيها فإنها لا تنمو ويأتي الرياء ويزيل تلك الحبة مع ذلك التراب فيأتي المطر الغزير على تلك الصخرة فيترك تلك الصخرة ملساء ليس عليها شيء. فصدقت هذا الرجل لا تنمو ولا تبقى. نعم لا تنمو ولا تبقى فإن الرياء يزيل تلك الصدقة بالكلية. فقال سبحانه وتعالى فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الغزير فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا لأنه قد ذهب بالكلية وذلك الكسب لم يكن في مرضاة الله عز وجل ولو كان في مرضاة الله عز وجل لانتفعوا به. وفي إثبات الكسب للعباد وهذا فيه الرد على الجبرية على نعم في رد على على الجبرية فإن الله عز وجل أضاب الفعل إلى العباد والله لا يهدي القوم الكافرين. فالهداية بعيدة عن القوم الكافرين وإنما يهدي الله عز وجل من يستحق الهداية. ومن الهداية للنفقة النفقة من غير من ولا أذى ولا رياء فهذه أيضا من جملة الهداية أن يهديك الله عز وجل للنفقة الصحيحة التي لا يكون فيها من ولا أذى. وهكذا الله عز وجل لا يهدي القوم الكافرين في هذه القضية ولا في غيرها وإنما يهدي الله عز وجل من يستحق الهداية وهم أهل الإيمان. نقف إلى هذا الموضع من تفسير هذه الآيات، وما بعد ذلك نؤجل إلى درس قادم بمشيئة الله. إلى هنا والحمد لله.